الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كان درسنا بالأمس فيما يتعلق بالصفات الفعلية التي يفعلها الله عز وجل متى شاء، وهذه الصفات دالة على كمال صفاته وقدرته، فهو سبحانه وتعالى فعال لما يريد. وقد قال بعضهم لإسحاق بن راهويه: سبحان الله رب يتحول عن مكانه، يريد أن ينفي صفة النزول عن الله عز وجل. فقال له إسحاق: آمنت برب يفعل ما يريد. فنحن نؤمن أن الله فعال لما يريد، يحب ويغضب ويسخط ويرضى ويعطي ويمنع ويرفع ويخفض إلى غير ذلك من صفاته. وهذا هو الإله. الإله لابد أن يتصف بهذه الصفات العظيمة الجليلة. وقد ذم الله عز وجل آلهة المشركين التي لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ولا تملك شيء، لا إعطان ولا منعًا، وليس لها شرك في هذا الملك، وليس لها عون لله عز وجل، فالله هو الغني الحميد. فنحن نؤمن بكل صفة دل عليها الكتاب والسنة، وننزه الله عز وجل عن كل نقص. وإن تخيلت القلوب شيء من ذلك وجب رده وصرفه، فإن الله عز وجل له الكمال المقدس. ذكرت لكم أن المبتدعة لهم طريقان في تأويل تلك الصفات، فبعضهم يفسرونها باللازم، وبعضهم يفسرونها بإرادة اللازم، فيقولون في الرضا والمحبة والرحمة الإحسان، وربما قالوا إرادة الإحسان، ويقولون في الغضب والسخط الانتقام، وربما قالوا إرادة الانتقام. وأهل السنة والجماعة يثبتون دلالة النصوص على أن الله يغضب ويرضى ويسخط ويحب ويضحك، وكل ذلك يليق بجلال وجهه، ليس كمثله شيء، والسميع البصير. درسنا اليوم في ذكر بعض الصفات الخبرية. سميت خبرية لأنها مأخوذة من الخبر الذي هو الكتاب والسنة، وقيل ما كان مسماه أبعاض وأجزاء لنا، أما الله عز وجل منزه عن ذلك. قيل: فما كان مسماه أبعاض وأجزاء لنا مثل يد، وجه، قدم، رجل إلى غير ذلك، فهذه تطلق عليها الصفات الخبرية. والمعنى الأول أرجح. قال: وقوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. قد جاءت فيما أظن 11 آية في القرآن ذكر فيها الوجه، ووجه الله عز وجل ثابت له بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ما ترى بين يديك، وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك لذة النظر إلى وجهك، وكذلك قوله في حديث جابر لما قال الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك. وهكذا حين يدخل صلى الله عليه وسلم المسجد يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. والواجب بما أن الله قد أخبر أن له وجها أن نثبت لله وجها يليق بجلاله. وللمبتدع في تحريف هذه الآية عدة أوجه. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال بعضهم الوجه زائد والآية هي ويبقى ربك ذو الجلال والإكرام. وقال بعضهم الوجه بمعنى الذات فيكون التقدير وتبقى ذات ربك ويبقى ذات ربك ذو الجلال والإكرام. وقالوا غير ذلك من الأقوال الباطلة. بينما الذي عليه أهل السنة أن الوجه ثابت لله عز وجل صفة حقيقية. وقوله ويبقى وجه ربك معناه ويبقى ربك المتصف بالوجه كما يقول أحدهم اعتق رقبة ويريد جميع الرقبة ما يريد هذا الجزء من الإنسان. فكذلك حين تقول وجه ويبقى وجه الله المراد ويبقى الله المتصف بالوجه. وما يدل على أن الوجه هنا على حقيقته وصفته ثابت لله عز وجل أن الله وصفه بأنه ذو الجلال والإكرام. وهذا الوصف لا يكون لمخلوق لأن بعض المبتدع وهو الوجه الثالث ذكروا أن الوجه بمعنى الإحسان أو الثواب. يبقى وجه ربك أي إحسان ربك أو ثواب ربك. وهذه كلها من الأقوال المحرفة. فذو الجلال والإكرام وصف لله ليس للثواب. الثواب مخلوق فلا يوصف بأنه ذو الجلال والإكرام. وأيضا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور وفي رواية النار. فيكون المراد بالنار هنا المشرقة للمحرقة. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فماذا يقال؟ قال في هذا مازال الثواب سبحات وجهه. فهو جلال الله ونور الله وضياء الله. فالله ليس كمثله شيء السميع البصير. وقول كل شيء هالك إلا وجهه كذلك إلا ذاته المتصفة بالوجه. وفيه من أن الله عز وجل هو الحي الذي لا يموت. ويرد على المبتدع بعدة أوجه الذين فسروا الوجه بالإحسان وغير ذلك. نقول قد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بالوجه قال أعوذ بوجهك. ولو كان الوجه مخلوقا لما جاز له ذلك. قال الله عز وجل في شأن نبيه لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهكذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه لذة النظر إلى وجهه. فقيده بالنظر إلى الذي يدل على المعاينة، إلى غير ذلك من الأوجه. ومما يذكر أن شيخ الإسلام وقعت بينه وبين بعض المبتدع مناظرة، فقال المبتدع: أنتم تؤولون. قال شيخ الإسلام: إذا وجدت أننا نؤول هات النقل عن السلف. فذهب الرجل بعد 3 سنوات رجع إليه فقال: وجدتها. قال: إذا كنت تريد آية البقرة فليس من هذا الباب. وقع في نفس شيخ الإسلام أنه يريد قول الله عز وجل: أينما تولوا فثم وجه الله. شيخ الإسلام يرى أن هذه من آيات الأحكام لا من آيات الصفات، والمراد فثم جهة الله، مع أن الشيخ بن عثيمين يقول: لا مانع من إثبات الصفة بهذه الآية وإثبات الحكم، فإن المسلم إذا قام يصلي كان وجهه في وجه الله، أي أن المسلم حين يصلي لله عز وجل ينصب الله عز وجل وجهه أمامه، وليس معنى ذلك أن يظن ظن أنه في الجدار. الله محيط بكل شيء وفوق كل شيء، الله محيط بكل شيء وفوق كل شيء. فنحن نؤمن بدلالة الحديث. بارك الله فيكم. قال: وقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. في هاتين الآيتين إثبات صفة اليدين لله، وهما صفتان حقيقيتان تليق بجلال الله عز وجل. دل عليهم الكتاب والسنة والإجماع: تبارك الذي بيده الملك، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، السماوات مطويات بيمينه. ودل عليها أيضا السنة: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، حديث أبي موسى، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى طلوع الشمس مغربها، ومن تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل إلا طيب إلا أخذها الله بيمينه، فتنمو في كف الرحمن، وكلتا يدي ربي يمين، حديث عبد الله بن عمرو. فالأدلة من الكتاب والسنة متوافرة ومتكاثرة ومتواترة على إثبات صفة اليدين لله عز وجل كما يليق بجلاله. وصفه أن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بعدة أوصاف: يقبض ويبسط ويهز ويأخذ بكفه، وله أصابع تليق بجلاله، وله ساعد، إلى غير ذلك مما يدل على أن المراد باليد حقيقة اليد. لا يستطيع المبطل أن يحرف جميع الأدلة، وإن حرف دليلا كيف يحرف جميع الأدلة؟ هذا يعلم منه أن المحرف مبطل. فسر المبتدعة اليد بثلاث تفسيرات: بعضهم فسرها بالنعمة، وبعضهم فسرها بالقوة، وبعضهم فسرها بالقدرة. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال: بنعمتي أو بقدرتي أو بقوتي. وهل هذا التفسير يستقيم؟ لا يستقيم. الله عز وجل يقول: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بيدين اثنتين. فإذا فسرت اليد بالنعمة يعني ليس لله عز وجل إلا نعمتان، أم له نعم كثيرة؟ وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، له نعم كثيرة. وهكذا إذا فسرت بالقوة، كم لله عز وجل قوة؟ قوة أم قوتان؟ له قوة واحدة، قوة واحدة وقدرة واحدة، فكيف يذهب ويثني قوة الله ويثني قدرة الله عز وجل؟ فدل على أن تفسير اليد بالقدرة أو القوة أو النعمة كله تفسير باطل لا يقوم به كتاب ولا سنة ولا يدل عليه أثر من علم. ومما يدل على أن تفسيرهم باطل تنوع الأدلة في إثبات اليدين، من حيث ما تقدم من إثبات القبض والبسط والهز وأن كلاهما يمين، فهذا يمنع القول بالمجاز. ثم أيضا إبليس حريص على أن يغلب آدم، ومع ذلك لما قال الله عز وجل له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي قال خلقتني من نار وخلقته من طين. لو كان المراد بقدرتي بنعمتي بقوتي لقال إبليس وأنا خلقتني بقدرتك وبنعمتك وبقوتك، فإبليس صاحب جدل قد عارض الله عز وجل. ولكن لما لم يقع ذلك قال إبليس خلقتني من نار وخلقته من طين، ذهب إلى المفاضلة بأصل الخلقة ومادة الخلقة. فنحن نؤمن بإثبات يدي الله عز وجل حقيقة كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. فأخبر الله أن يديه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بيده القسط يرفع ويخفض، والأدلة كثيرة. فكم لله عز وجل من أيادي له يدان، فكيف نقول بقول الله عز وجل تبارك الذي بيده أفردها، وبقولها ولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا جمعها؟ الأمر سهل. يقال العرب في لغتهم إذا أضيف المفرد فإنه عام يشمل كل ما دخل تحته، فقوله تبارك الذي بيده الملك فيه إثبات صفة اليد لله عز وجل، ولا يمنع إثبات اليدين لله عز وجل. والعجيب أنهم فسروا الآية في قوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما، لا الآية الأخرى السماء بنيناها بأيد وإن لموسعون، قال المراد بالآية هنا القوة يعني اليد، واليد المراد بها القوة. قيل هذا تفسير باطل منكم، فإن الآية هنا القوة، السماء بنيناها بأيد أي بقوة. وقلت لكم أن القرآن قد تنوع في الكلام على اليدين، تارة بالإفراد وتارة بالتثنية وتارة بالجمع، والجمع بينها أن الله عز وجل موصوف بيدين حقيقيتين، بيدين، وهذه هي الأدلة التي جاءت على صيغة المثنى. وأما ما جاء من الأدلة على صيغة الجمع فالمراد به التعظيم، ففي لغة العرب يجوز للمتكلم أن يقول نحن وإنا، وهو يريد نفسه، ومنه نحن الوارثون، ومنه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. فكان الجمع من باب التعظيم. وبعض العلماء يقول أقل الجمع اثنين، أو أقل الجمع اثنان، فعند ذلك يقول لا منافاة بين قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وبين قوله يعني أيديهم أو أيدينا. بقيت مسألة، هل يوصف الله عز وجل بالشمال؟ لا يوصف بالشمال، وإنما يوصف باليمين، لحديث عبد الله بن عمرو في الصحيح في صحيح مسلم: وكلتا يدي ربي يمين. قال وقوله اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. كل هذه الآيات دالة على إثبات العينين لله عز وجل، وهما عينان حقيقيتان تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، يرى بهما ويبصر بهما سبحانه وتعالى. والجمع هنا على ما تقدم على التعظيم، أو على أنه أقل الجمع اثنان كما تقدم. وقوله على عيني المراد به بمرأة من عينيه، فأثبت لنفسه عينين، وإنما هنا مفرد أضيف فأفاد العموم. والمراد فإنك بأعيننا وتجري بأعيننا ولتصنع على عيني، أي على مرأة مني، وهذا ليس بتفسير وتأويل كما يظن المبتدعة، إذ نحن نؤمن أن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه، ولا يجوز أن يحل في شيء من مخلوقاته ولا يحل في شيء من مخلوقاته، فهذا أمر ينبغي أن يكون في قلوب المسلمين. إذن ما معنى قوله فإنك بأعيننا؟ أي بمرأة منا، ففيه إثبات صفة العينين لله، وفيه أن المخلوق في الدنيا يربى، وأن الله عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه. والله عز وجل يبصر بعينين حقيقيتين، فلا يقال ليس له إلا عين واحدة كما قال بعضهم، ولا يقال بأنه ليس له عينان كما قال المبتدعة، بل يثبت لله عز وجل صفة العينين. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل يحدث قومه وأصحابه عن الدجال، فقال إن ربكم ليس بأعور، وأشار إلى عينه، إذ أن العور يكون في العين، فالله عز وجل منزه عن العيب. وهكذا تلقوا الله عز وجل: إن الله كان سميعا بصيرا، ووضع إبهامه على سمعه وسبابته على عينه لتأكيد أن الله عز وجل موصوف بالسمع والبصر حقيقة، لكن سمع لا يليق بسمع الإنسان، وبصر لا يليق ببصر الإنسان، أقصد سمع ليس كسمع الإنسان وليس كبصر الإنسان كما يقول المبتدعة، بل هو سمع يليق بالله، سمع لا تخفى عليه شيء من المسموعات، وبصر لا يخفى عليه شيء من المبصرات. فنحن نؤمن بأن الله يبصر ويسمع ويتكلم ويشاء ويريد ويغضب ويرضى ويسخط كما قال عن نفسه. قال وقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. انظر في هذه الآية كم سمع، يسمع، سميع، كل هذه تدل على أن الله عز وجل موصوف بهذه الصفة. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. وقولوا: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، أي نسمع ومع ذلك تكتب أعمالهم. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى، يسمع بسمع حقيقي يليق بجلاله، ويرى بعينين حقيقيتان تليق بجلاله. فقوله: ألم يعلم بأن الله يرى، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يعني تقدم الإشارة إلى مثل هذا، لكن هنا ذكر عدة أدلة في إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل، وهما صفتان حقيقيتان تليق بجلال الله سبحانه وتعالى. وكثيرا ما يجمع الله عز وجل بينهما في كثير من الآيات، والله سميع بصير، إن الله هو السميع البصير. والمراد بذلك أن الله عز وجل قد أحاط بالموجودات، فالموجود مسموع أو مبصر، والله عز وجل قد أحاط بها، فهو سميع بالمسموعات وبصير بالمبصرات، ولا يخفى عليه شيء. أما الآية الأولى فقد نزل في شأن، فقد ذكرت عائشة في شأن نزولها أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، قالت عائشة: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، والله لقد كان يغيب عني بعض كلامها، وإني لفي جانب الحجرة إذ أنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. وقوله إنني معكم ما فيه إثبات صفة المعية لله، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. الذي يراك فيه إثبات صفة الرؤية لله عز وجل. ثم قال: إنه هو السميع العليم، أي سميع لأصواتكم، عليم بأفعالكم. كل هذه الأدلة تدل على ما تقدم من إثبات صفات الأخبار. فأخذنا من صفات الأخبار أو الصفات الخبرية صفة الوجه وصفة اليدين وصفة العينين وصفة كذلك السمع والبصر، وهو متصل بما تقدم. انتهينا من هذا الباب، وسيأتي شيخ الإسلام ويتكلم عن باب آخر، كما أنه قد سبق وتكلم عن أبواب أخر، مع أن الكتاب لا يرى فيه مثل هذا الترتيب والتبويبات، لكن هذا هو الواقع، أن الشيخ الإسلام يرتب. والذي يهمنا يا أخوة، لسيما الجدد الذين يأخذون معنا الدرس، أننا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه، لا نتفاصح على الله ولا على كتابه. يقول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، وأن تذهب تقول نعمته مبسوطة أو قوته مبسوطة. المراد باليد حقيقة اليد، واليد في لغة العرب معلومة، اليد في لغة العرب معلومة، معلومة المعنى. فالله عز وجل أنزل إلينا أو أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن بلغة العرب، فمعانيه معلومة. وقبل أن ننتهي حديث كلتا يدي ربي يمين ثابت، وأما حديث فيأخذ الأرض بشماله غير ثابت، لفظة شماله غير ثابتة، فرد بها عمر بن حمزة وهو ضعيف. الحمد لله.